الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ختم مجلس الفقه بشرع عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، والمعروف أو ليس سميته ببدري التمام شرع عمدة الأحكام. ختمت المجلس السابق بسؤال: متى تكون الحضانة؟ أطلب من إخواني التركيز معي، فهذا الباب يحتاج إلى فهم وإلى تركيز مهم. متى تكون الحضانة؟ وكل كلمة كتبتها لها معنى ولها دلالة. تكون عند الطلاق، عند الفراق أو الفراق بين الزوجين، والتراضي بين الزوجين في مراعاة حق الطفل عند أيهما هو المطلب الشرعي الأول. ده الأصل. حصل في فراق، حصل في طلاق، لم يقدر الله عز وجل البقاء وحسن العشرة، خلاص مصير الأولاد إيه؟ عندي عندك، ما في مشكلة، بكل رضا. ولا تنسوا الفضل بينكم. ده اللي أنا بقول لإخواني، الملامح هذه فين هي؟ اللي احنا بنقرأ ده كله واللي جاي إن شاء الله خرجوه على أرض الواقع بين خواص أعلنوا الالتزام بسنة رسول ظاهرا، وبين مجتمع أمة. والأصل في المسلم أن يكون مستسلما لله ورسوله، أن يكون مستسلما لله ورسوله، كما دلت آية الأحزاب ودلت آية النساء ودلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن سبحان الله، عندما تقول للإنسان، عندما تقول له يقول لك الشرع، وعندما تكون عليه يقول لك المحاكم. سبحان الله، شيء عجيب غريب. ورب العالمين سميع بصير، يرانا ويراقبنا ويسمعنا. قال: تكون عند الطلاق، عند الفراق بين الزوجين، والتراضي بين الزوجين في مراعاة حق الطفل عند أيهما هو المطلب الشرعي الأول. لأنه ابن الاثنين، أم فلان وأبو فلان في النهاية. فإن تنازعا فمن يقدم؟ وإن شئت فقل: الطفل في حضانة أبويه إذا كان النكاح بينهما قائما. فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل. يبقى قلنا الأصل إن افترقا بكل رضا، الأولاد عندك أولاد عندي ما في مشكلة، كما سبق وأشرت في بعض الآثار، قرب الدار، البعد عن الدار، الأم لا حق في الأولاد والأب لا حق في الأولاد بكل رضا. هذه ترزق بزوج ترى فيه ما لم ترى في الزوج الأول، وهذا يرزق بامرأة قد يرى فيها ما لم رأى في زوجاته الأولى، إلى آخر. بكل رضا وكل أنس، وليبقى الود والإحسان بين الأسرتين وبينهما على إثر سابق. لكن ده غير موجود، غير موجود. خلاص حصل فراق، يبقى في خصام، وكل يأتي بدلوي في الخصام إذا خاصم فجر. فإن افترق فالحضانة الأم الطفل، ده اتفاقا إجماعا الأم الطفل. ما لم تتزوج، ده حديث على باب معمر، وما في معناه في الباب، ومحل الشاهد فيه: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإن تزوجت فإلى من تنتقل؟ يبقى إذا كانت قائمة هي أولى به عند التنازع طبعا، وعند التراضي كذلك، لأنها طبعا أحن وأشفق. ولا تمنعه عن الأب، يراه ويجلس معه ثم يأتي الأم إلى آخره في رضا. فإن تزوجت فإلى من تنتقل الحضانة؟ هذا هو محل الخلاف كما سنراه إن شاء الله. والمقصود إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، والولد قلنا في عرف الشرع أو الفقه الذكر والأنثى، فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره. الكلام ده ليه معاني كبيرة وكثيرة. فالأم أحق به من الأب. ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمه، تزوجت، جنت، سفهت، ضلت، ها موانع تأتي بعده، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، أو بالولد وصف يقتضي تخييره. مش مرتاح مع الأب، مش مرتاح مع الأم، مزاجه مش رايق ومقبول، يعاوز يعيش مع مين؟ قرائن محفوفة بالولد سواء كان في قصة الأب أو قصة الأم، مزاجه مش طبيعي مش رايق، قرائن بقت في قضايا بيسمعها الشيخ الذي يتكلم في دين الله، وهو أهل يتكلم في دين الله ويبدو ويحكم ويقرر هذا، وهذا بغير نزاع، يعني باتفاق أو بإجماع، وكلها بمعنى على الصحيح المعتبر وهم عليه جمهور الأصوليين، اتفقوا أجمعوا بغير خلاف، كلها بمعنى على الصحيح المعتبر عند جمهور الأصوليين. ولا داعي للخوض بقى ان دي يعني ايه ودي يعني ايه، والفلسفة الكلامية بقى من جهة المتكلمين وغيرهم الى اخره. ولما اخوان يأتي اجماع او منقول اجماع من جهة ابن المنذر، من جهة ابن عبد البر، من جهة ابن حجر، من جهة غيره ممن سبق ومن تأخر، فالاصل بقاؤه على حاله حتى يأتي المخالف المعتبر، ها نقول ده اجماع وارد وش ايش دراك، لا ده الاصل بقاؤه دليلا حتى ياتي المغير او المانع. ولما ياتي قول فلا يقال ده فلان بيقول خرق الاجماع، ده كلام سفه غير مقبول. من المخالف وباي شيء خالف؟ الحاجات دي ما بتكون حفظناها وعند عليها عشرات الادله وعشرات الامثله على هذا، وهو المقرر عند ابن المنذر في الأشراف له وغيره، وابن قدامة في المغنى، وابن القطان في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي، وابن هبارة في الإفصاح، وغيره ممن اعتنوا بنقل الإجماع. وعلى كل حال هو ما قضى به أبو بكر على عمر رضي الله عنهما سبق في المسألة الحديثية، وهما بين الأصحاب ولم ينكر عليه منكر. القصة بين أبو بكر وبين عمر، قضى أبو بكر على عمر في قصة ولده عاصم، مفهوم هذه القصة سبق ذكرها. وطبعا قضية كهذه من أبو بكر وبين عمر من رؤوس الأصحاب والخلفاء رضي الله عز وجل عنهم، والشهرة بين الأصحاب، ولم ينكر عليه منكر. فلما ولي عمر قضى بمثله، وهما من كبار وأعلام الصحابة وخلفائهم، لها دلالة في الحكم، وهذه قرينة لما ذكر، انتبه بقى معي. وجزم به ابن القيم في زاده اعتمادا على قول ابن عبد البر فيما نقله عنه، قال هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. ده كلام ابن عبد البر، ثم ذكر كلام ابن عبد البر وأدخل ابن القيم كلامه بكلام ابن عبد البر، وقال وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، اللي هو مين؟ أبو بكر. أبو بكر انتبه، ها؟ ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، مع أنه إيه؟ كان مخالف ليه في الرأي، لكن وافقه. ها؟ مفيش بقى شق العصا هنا، لا، يبقى هنا خلاص هذا دين، وافقه، أصاب أو أخطأ، أصاب له أجران، أخطأ له أجر. ثم بعد ذلك قنع عمر برأي أبي بكر رضي الله عنه وقضى به فيه ولكن ده ملمح مهم جداً في الأحكام الشرعية أو بسموه السياسة الشرعية. ثم كان بعده في خلافته يقضي به ويفتيه، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز، ودي برضو لها ملمح مهم، ما دام الصبي صغيرا لم يميز، لأنه إذا ميز يبقى هنا الضابط مع من يريد، مبسوط مع الأم أهله مرحبا، عايز الأب أهله مرحبا، راح مع الأب ومبسوط مع أهله مرحبا، ما تحرمش من الأم إلى آخره، تمام. ولا مخالف لهم من الصحابة. واستطرد ابن القيم في ذكر ما سبق ذكره في مسألتنا الحديثية، يدلل على هذا الكلام بما سبق ذكره عندنا في المسألة الحديثية. أما من الناحية الإسنادية، بس لي تعقب خفيف على هذا الشيء، أما من الناحية الإسنادية فكلها من طرق مرسلة صحيحة وحسن وضعيف، ده بالنسبة لعمر وهذه القضية، وأتت من طرق مختلفة، وأنا حدثت عطاها كم خط طرق مختلفة، يعني ما نقدرش نقول إن مخرجها إيه، مخرجها واحد، وده قرينة على إن هما مشوا الحدث ومشوا الرواية بما سيأتي بعده. ولذلك أنا ذكرت فوق قلت هذه قرينة إن اشتهرت، جاءت من طرق مختلفة، جرى عليها العمل سلفا. انتبه، يبقى هنا جزئية جدا مهمة وملمح في غاية الأهمية، اللي البعض الغلبان اللي بقى قاعد فقط عليه نتك الزر، لا ده فاجئ أثر غير موجود، ده غير موجود، الإسناد اللي بقى ضعيف إلى آخره، ويتناسى ما جرى عليه العمل من الصحابة سلفا وخلفا بالقرائن الدل على تمشيتهم ما ثبت عنهم القبول فيه. يبقى أتت من طرق مختلفة، ومثله يعضد بعضه بعضا لما كانت من مخارج مختلفة، وده ذكر ابن عبد البر فيما سبق ذكره من طريق ابن القيم ومشاء ابن القيم واعتمد وأخذ ينافع عنه في ذلك. لما كانت من مخارج مختلفة إلا طريقا على الاحتمال، على احتمال كبير في الاتصال، وهو من طريق مسروق بن الأدع، لو أنك رجعت المسألة الحديثية، هو من المخضرمين رواه عن عمر اللي هو مسروق ابن الأدع، لكن في إسنادي من لا أعرفه، فإن عرف فهو صحيح سبق. ومن جانب آخر ثبت بإسناد حسن عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أن فقهاء المدينة كانوا على قضاء أبي بكر مع عمر، يبقى غير العمل عليه من هذا الجانب، ها؟ يبقى بالقرائن المحفوفة، وإن كان الوارد بين أيدينا الآن أن أتى من طرق مرسلة وطرق ضعيفة إلى آخره، وفي انقطاعات وفي ما لا نعرفه من الرواه إلى آخره. هذا أبو الزناد يقول أن فقهاء المدينة كانوا على هذا القضاء الذي قضى به أبو بكر على عمر، وعلى قضاء عمر بعده أيضا، يعني جرى عليه العمل بهذه القرائن. وهذا يقوي اعتماد ابن القيم على ما نقله عن ابن عبد البر، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل، وهذا ركز بقى، وهذا لا يكون على الاضطراد وإنما بقرائن منها ما ذكرته. برضو ما بمشيش الموضوع كده، ايه عايز بقى فقه وتأمل وتدبر قبل ما تكلم وقبل ما تعجل. ياللي بتكتب اهدى، ياللي بتتكلم اهدى، ياللي بتفتي اهدى، وما تتعجلش علشان ما تبقاش عرة في وسط الشيوخ وطلبة العلم، وتقول وترجع وتندم وتذكر إلى آخره. نقول الكلام ده لمين؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم أجمعين. وهذا يكون على الاضطراد وإنما بقرائن منها ما ذكرته، تعليلا لكلام ابن القيم وفيما نقله عن ابن عبد البر. فانتبه متأملا في كل منقول، ولا تتعجل في النقل قبل فهمه وتوجيهه. يبقى اتنين هاء، دي كانت ثلاثة كده ليه؟ اتنين هاء اضبطها. ها؟ يبقى قلت لك انتبه متأملا في كل منقول، ان ما دخلتش مخك كده داخلة كده بعسل مصطفى جميل مفهومة عشر على عشرة احط قلم الحد ما افهمها ولازم افهمها ان شاء الله. هي انا اخترت الطريقة ده لازم افهمها واسأل ربي ان افهمها ما تتمساش كده وتتسرق واقولها ولما تزرق اقول ده مش كلمتي ده كلمة فلان وتعزو الى فلان سلف او خلف متأخر او غير. انتبه من الملامح دي فانتبه متأملا في كل منقول ولا تتعجل في النقل قبل فهمه وتوجيهه باصوله جت منين وراحت فين وليه ها، وليس بالرأي المجرد. وعزمتك الى الاجماع لابن خطام بالعزم المذكور، اجماع ابن هبيره والافصاح له بالعزم المذكور، الاشراب بالعزم المذكور، المغني بالعزم المذكور. مساله من يستحق الحضانه، من يستحق حضانه الطفل، يعني الولايه على المحضون كما سبق وذكرت الاسماء او المعاني المرادفه او الكلمات المرادفه لمعنى الحضانه، والتي هدفها صيانته ورعايته، وهذا يستلزم اهليه الحاضن او الولي له. ها، هدفها صيانه الطفل، رعايه الطفل، ده يستلزم ايه؟ الاهليه، اهليه الحاضن او الولي له. مؤهل ولا لا؟ نفسيا، بدنيا، ماليا. ها، ولما كان الامر كذلك، ركز في الكلمات هذه نحتاجها بعدين وهرميك عليها، يستلزم اهليه الحاضن او الولي له، كما سياتي لاحقا في قضاء شريح لما تنازع العم مع الخال في الطفل. طب وايش دخل العم بالخال؟ يبقى فئة الحريم انقطعت خلاص، بقى في الرجال والعم تشاكل مع الخال، شرائح قضى للعم من جهة الأب، يقوم الخال قال أنا بقائم عليه وأنا بنفق عليه من مالي، شيء جميل، يبقى ده ميزة والخال مش بعيد. أعطى للخال ملمح مهم جدا، أعطى للخال. هنحتاج دي بعدها على الاسم، مسألة هطرحها عليك في تصور المسألة، تقديم المرأة هنا لكونها أما أو لكونها أنثى أو لكونها أنثى مع أم. معايا ولا لأ؟ إخواني، والتي حدف صيانته ورعايته، وهذا يستلزم أهلية الحاضن أو الولي له، ولما كان الأمر كذلك اشترط الفقهاء شروطا في الحاضن، وهي شروط عامة في الرجال والنساء وشروط خاصة بالرجال وشروط خاصة بالنساء، وذلك بناء على النظر العميق والفهم السديد في النصوص الواردة في الباب، وذلك بناء. انت تقول الشروط دي جت منين وحطوها ليه؟ عامة الرجال والنساء وبعدين خاصة للرجال وخاصة، جابوها منين؟ اتسمطوها من النصوص اللي واردة في الباب. وذلك بناء على النظر العميق، ده الفقهاء يا اخوانا اللي عايزين يبقوا فقهاء، مش اللي عايشين على ان في قول بيقول وقول بيقول وقول بيقول وقول بيقول. ربنا يصبرني، قول بيقول وقول وقول بيقول، لكن عمق انسان يريد ان يكون فقيا هو فين؟ لا نص صريح في حفظه ولا نص قال فيه انه ضعيف او لا يحتج به، ولا نص فهم ان فهم ما أومى إليه النص وما دعا إليه، لا فهم ده ولا ده ولا ده ولا ده، لا فهم ده ولا ده ولا ده، أمال بيتكلم على أي أساس ويفتي بأي أساس؟ وذلك بناء على النظر العميق والفهم السديد في النصوص الواردة في الباب المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، مرفوع عرفناها، موقوف عرفناها، مقطوعة يعني من كلام التابعين. مع تحسس مقاصد الشريعة وإيمائها، يقول لك أومى إليه النص، ها؟ مع تحسس مقاصد الشريعة. يا الله، لماذا الأم؟ قالوا إنها أحن وأرفق وأضبط وأشفق وإشي. طب ماذا لو كان الأب أحن وأرفق وأصفق وإشي، ها؟ وحصل الخلاف والأم اتزوجت وتعنت الزوج الثاني إنه لم يقبل الولد أو الطفل في بيته، وكان قد اشترط أن يكون في بيته، بعد كده بقى ندله ورفضه، إيش يسوي؟ ما الأب ياخده ويكون أحن وأرفق. إذن قضايا في ظل فتاوى جمعا بين مقصد شريعة وبين درء مفسدة حضرت من الشريعة. مع تحسس مقاصد الشريعة، الفقيه والفقيه أخوان يجب أن يكون لينا، عنده لياقة فقهية، لا يسوح أصول قواعد الدين ولا يتزمت ولا يتجمد مع ظهر النصوص، لا، اللياقة الفقهية، متى يقول لا ومتى يقول نعم. مع تحسس مقاصد الشريعة وإيمائها، المسألة قد تكون واحدة لمحمد وأنس وصبر عبد الرحمن إلى إشي، ومع ذلك تجد فيها الأحكام فيها مختلفة والإجابات فيها مختلفة. قاصد الفهم يقول لك الشيخ ده مضطرب، ادى اخي احنا كلنا واحد وادى ده كل واحد إجابة، ايه ده؟ ما عشان ده جاهل. لكن دقفت لهذا من جانب ومن سمع منه وأعطاه ملمحا إيجابيا من هذا الجانب، حذر من هذا وأعطى ملمحا سلبيا من هذا الجانب فمنع عنه، الفقيه الذي خرج وبنى المسائل على أصول شرعية بقول الله ورسوله والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين وما جرى عليه العمل سلفا والشبيه والنظير. مع تحسس مقاصد الشريعة وإيمائها وتنبيهاتها والتي ترتكز على اعتبار المعاني والعلل، الكلام ده ضرر، اللي عايز يبقى فقيه واللي عايز يبقى عرة القوم يشوف له طريق غير الطريق احسن. وبحذره ان ما تكلمش في شيء لا يعرفه، وليكن صادقا مخلصا حال كلامه في مسألة دعي اليها او تكلم فيها، وليحذر التقليد الأعمى فإنه معرة للإثمين، المقلد والمقلد. والتي ترتكز على اعتبار المعاني والعلل حالا أو مآلا، وعلى تأثيرها في الأحكام وإناطتها به، ومن هنا كان الاهتمام بسياق النص، ثبت ولا ما ثبتش، جمع مروياته، والتأمل فيه، التأمل فيه في الرواية، التأمل فيه في الرواية، والدقة في النص الوارد، والنظر فيه بدقة وفهم كما نراه في الأحاديث والآثار الواردة في الباب. ده مدخل مهم جدا بين هذه المسألة، لو استطعت لأصلت فيه الكلام، لكن خير الكلام ما قل ودل. والمجموعة المعنية إن كانت تريد فقها تفهم من هذا الكلام جيدا وتعياه، وإن كانت مجرد أنها بتجلس يبقى حياها الله، تمام. أما الشروط العامة فهي اللي هي عامة، يعني بتجمع بين الرجال والنساء سواء، على قاعدة إنما النساء شقائق الرجال، حكم الرجال وحكم النساء في المسألة واحد، هيت بعد كده أمور خاصة بالرجال، بعد كده أمور خاصة بالنساء. فالإسلام، ركز بقى معي في هذه المسألة، الإسلام إذا كان المحضون مسلما فلا ولاية للكافر على المسلم، يعني أب مسلم تزوج امرأة غير مسلمة، الولد خرج هيكون ابن أبيه إذ هو ينسب إليه، افترق الزوجان، الولد مع مين؟ قوانين الدولية بعض الدول الأوروبية الجماعة اللي بحب الجوازه أو الزواجهم الغربيات يقول لك الذرية بنت المرأة أو أبناء المرأة، وده خلاص باي باي راح، مين يتحمل التبعة؟ يبقى لما أمر الشارع الحكيم بالنكاح وحث على الإنجاب ليعبد الله الواحد الإله سبحانه الوهاب عزيز القدير الرحمن لأن ينجب ويعبد عيسى من دون الله ويعبد عزير من دون الله ويعبد البقرة من دون الله لأجل شهوة دنيوية قامت فزالت تخبط أسهام. إذا كان المحضون مسلما فلا ولاية للكافر على المسلم لأنه من الأصول والكليات الخمسة، ده التعليل، حفظ الدين. فلو تزوج المسلم كافرة فنتج ولد منهما فحضانته عند أبيه أو من ينوب عنه خشية على المحضون الفتنة في دينه. وهذا ما عليه الأربعة وغيرهم من حيث الجملة. ركزوا بقى معي في الجزئية دي. فالشافعية والحنابلة بغير خلاف عندهم وبعض المالكية وعند الحنفية كذلك، ولكن خصصوا بالذكر اللي هم الحنفية والمالكية اللي شقوا عصا الجمهور أو الجماعة، خصصوه بالذكر، خصصوه بالذكر. قالوا الذكر ماشي، طب الذكر ليه ومنين؟ قالوا واحد. أما الأنثى فلا يشترط الإسلام، سبحان الله، شو بقى في غرائب جاية يعني اصبروا، إلا أن تكون مرتدة، إلا أن تكون مرتدة، وده قول الحنفية والمشهور عند المالكية. يبقى له الأنثى لا، لا يشترط أنه الإسلام في الأم القيم عليها. ركز بقى هنا، يبقى كأنهم داروا حول الأنوثة وأنها أحن، وأنها الأم وأنثى هتكون أحن، ما حدش هتقوم زي ما بتقوم حتى لو كانت كفرة، وهنغض الطرف عن ماذا كفرة. طب لو نتجت، لو خرجت وتربى الولد على غير ملة أبيه، سؤال عزو له إجابة. أنا أسأل الفقهاء يعني. فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون مرتدة، إلا أن تكون مرتدة، اللي هي لما تكون كتابية نصرانية ولا يهودية يعني ختمها كفر بمحمد. يا قلبي لا تحزن، يعني مرتدة عبدت عجل ولا عبدت يهود اسمه بتاع اسمه حجر من الأحجار، تمام، إلا أن تكون مرتدة، وده اللي حقاله حنفية والملكية. طيب ما علينا، فإن كانت كتابية أو مجوسية حصلت بين معكوفتين، المجوسية طبعا مش هنستطرد بقى للمجوسية ومش المجوسية لبعض الوارد فيهم من حيث معاملتهم معاملة أهل الكتاب، تمام. دي خلاصة القضية من إدخال المجوسية في المسألة. قالوا فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة، قالوا فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة، ولكن بقيدين. وضع ايه؟ قيدين. القيد الاول ما لم يعقل المحضون الدين، انتبه القيد ده، وده عند الحنفية والمالكية، وهذا قيد مهم جدا انتبهه، فانه يرد مطلق العزو اليه. أنا فصلت تفصيل ده على إنه البعض يقول لك إيه خلافا لأهل الرأي والملكية قالوا على الاطراد، لكن ده تفصيل قد يكون وجيها من جهة وقد يكون وجيها من غير من جهة أخرى كما سيأتي تحقيقه. الثاني الخشية، الخشية عليه من إلف الكفر. طب ما ده شيء وارد، أما إحنا بنقوله بيضرب بعد كده بيضرب، لا طب ما ده شيء وارد 100%، هو دي كده فاكر ده بغلبة الظن. اللي هو انت تروح تقول لها خليه يعبد محمد ابن عبد الغادي، اصلا كفر بمحمد ابن عبد الله وعاشت معاك على هذا المبدا وارتضيتها زوجه، طب والابناء وذريتك؟ يبقى الخشيه عليه من الف الكفر، فحينئذ ينزع منها. يعني طب وليه القصه دي كلها ينزع منها؟ طب مغلب الظن هيكون فحينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين، وهذا عند الحنفية يعني عمق نظر بعض الشيء يعني. خلافا للمالكية قالوا لا ينزع منها، وإنما تضم الحاضنة هذه لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. طبعا أنتم ملاحظين طبعا بعد الإيه بعد الكلام، لكن عندكم تتخيلوا الكلام في واقع تمام، وفي أزمنة وأمكنة مختلفة حتى نستطيع أن نفهم المسألة من حيث القبول ومن حيث الرد، ونشوف المصلحة ونشوف المفسدة قبل الحكم في المسألة. أنا عايز أفهم عشان عايز أخذ جزء من اختلاف الحديث. وعايز أقول الشيخ محمد جزاه الله خيرا، محمد أبو الحافظ، كما كنا في المسجد بين الصلوات ندي كل جزء حقه، يعني نيجي نسأل مثلا التوقيت دقيقة وناخد جزء، وبعدين التوقيت دقيقة وناخد الجزء الثاني علشان نأنس بالمرسلة. فنقف هنا والحديث بقية إن شاء الله.